أنتم في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس. مع تغير الفصول واقتراب الخريف وطبعا تتجدد المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار الفيروسات الموسمية وعلى رأسها الأنفلونزا، ورغم أنها تعتبر مرضا شائعا إلا أن مضاعفتها قد تكون خطيرة خصوصا لدى الأطفال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. اليوم نستضيف الدكتور رياض عربي درقاوي، أخصائي الطب المخبري ودكتور في علم المناعة، يجمع في مسيرته بين العمل التطبيقي في التحاليل الطبية الدقيقة والبحث العلمي المتخصص في الآليات المناعية، مما يجعله من الكفاءات في مجال التشخيص البيولوجي ومراقبة الأمراض ذات الخلفية المناعية. إذن دكتور أهلا بك وشكرا على قبول دعوة البرنامج. هذه ثاني مرة اليوم موجود معنا في الاستوديو، شرفتنا دكتور.
شكرا جزيلا لاستضافتكم، أهلا بالسادة المشاهدين والسادة والسادات المشاهدات، وشكرا مرة أخرى. هذا موضوع مهم وينبغي الكلام عنه خاصة قبل فصل الخريف.
بداية، ما هي أو ما هي أمراض الخريف؟ خاصة نركز على الإنفلونزا لأنه أغلب الناس يعرفوا فقط مرض الإنفلونزا، كيف تنتقل وكيف يمكن الوقاية منها بطرق فعالة دكتور؟
أمراض الخريف من كما قلتي تماما أهمها الإنفلونزا أو والمرض الأخف منه بقليل وهو الزكام الطبيعي، الرشح الطبيعي. الرشح الطبيعي يتسبب بفيروسات معينة، الإنفلونزا تتسبب بثلاثة فيروسات بشكل أساسي. فأمراض الخريف أيضا تشمل، إذا كنا نريد أن نتحدث عن أمراض الخريف، عن أيضا إنتانات هضمية بسبب فيروسات معوية تسبب إسهالا وألاما بطنية في نفس الفترة. سنركز بشكل أساسي في هذه المرة على الإنفلونزا.
ما الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد دكتور؟
نزلات البرد الطبيعية أو الرشح الطبيعي، الكومن كولد بيقولوا له بالإنجليزي أو الريم بالفرنسي، الرشح العادي المعروف، الزكام بالعربي الفصحى. هو يعني فيروسات مختلفة كما قلت عن فيروس الإنفلونزا، ليست نفس الفيروسات بشكل عام. منها مثلا فيروسات الكورونا، منها الار SV respiratory syncytial virus أو الفيروس الخلالي، النسيج الخلالي التنفسي، وفيروسات كورونا الأخرى التي لم تكن يعني من مع الكوفيد، كانت من زمان موجودة، وعدد من الفيروسات لكنها ليست فيروس الإنفلونزا. فيروسات الإنفلونزا يعني مو نفس طبيعة الفيروس، وإلا كان سببت الإنفلونزا يعني وليس الزكام العادي أو الرشح العادي. فالفيروسات الإنفلونزا هي فيروس الأ، التيب أ أو النمط أ، فيروس النمط بي والنمط سي بشكل خاص المنتشرين عند الإنسان، البي اللي هو إنسان حصرا فقط للإنسان لا تصيب الحيوان، أما الأ النمط أ يصيب أيضا الحيوانات، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن الحيوانات خاصة البحرية تهاجر، ومن الممكن أن تنقل الفاريان أو يعني أنماط الفيروس أو زراري الفيروس من مكان في على وجه الأرض إلى مكان آخر، وبالتالي ممكن أن تصل تعمل وصل، حلقة وصل بين مثلا نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي مثلا بسبب هجرتها، منها البط، منها الوز، منها الطيور المهاجرة المعروفة. فهي هي الإنفلونزا أيضا هو يمتاز عن الرشح بشدة الأعراض. الأعراض تبدأ بعد يومين من الحضانة بحرارة عالية بشكل عام تصل إلى 39 إلى 40. عادة الزكام الرشح العادي ما بنطلع عن 38 عادة، لكي نميز. بعد الحرارة التي تأتي بشكل مفاجئ وبشكل قوي هكذا، يحصل تعب، يحصل صداع، يحصل وهن جيد، تحصل آلام عضلية، وهذا الشيء يستمر لمدة يومين بشكل قد يدعو إلى الجلوس في الفراش، استلقاء بالفراش بشكل مستمر يعني. نعم. ممكن هيك الزكام العادي لا يعني يحصل هذا عادة أيضا. إذن شدة الأعراض مهمة للتفريق أيضا، وفي تفريق مخبري بعدين هلأ بنحكي عنه إذا في ضرورة. بعدين بتصير باليوم، بتنخفض الحرارة باليوم الثالث تقريبا، باليوم الخامس الرابع أو الخامس ممكن ترجع تشد يعني وتنتهي خلال أسبوع عادة. ولكن بما أنه الزهارة التنفسية اللي هي المهدبة، الخلايا تبع القصبات أو البلعوم الحلقي والتنفسي الأنفي وهكذا والحنجرة، بما أنه يهاجم هذه الخلايا وتكاثر فيها بشدة ويخربها ويؤدي تنخرها، فالقدرة على طرد الجراثيم والمفرزات الأخرى، الغبار والمواد الأخرى يعني، يحصل تقشع يعني ويحصل ركود، فمن الممكن أن يحصل إنتان ثانوي أيضا فوق هذا. عادة الزكام لا يؤدي إلى هذا بشكل يعني.
إذن يجب استشارة الطبيب في أقرب وقت دكتور.
لا شك عند حصول أعراض وهذه الأعراض تكون قوية والإنسان غير ملقح ضد الإنفلونزا يعرف أنه لم يأخذ اللقاح أو أنه قد تعرض لإنسان بالمكان العمل أو في المنزل أو في مكان ما مغلق خاصة وليس مفتوحا لإنسان مريض بالجريب يعرف أنه هو عنده الإنفلونزا، فيجب أن يتوقع أنه قد يكون قد انعدى بعد يومين.
هذا هو وقت اللقاح ولا
فات الأول؟ وقت اللقاح نهاية سبتمبر أو شهر التاسع بداية شهر العاشر
أكتوبر.
قبل يعني أن يأتي فعلا لأنه في شهر نوفمبر الديكلاراسيون يعني يبدأ الإنفلونزا شو نسميه الإبيديمي الوباء الفصلي.
نعم، هل الإنفلونزا تتغير من موسم إلى موسم وما هو السبب؟
السبب هو وجود حصول بسبب تكاثر الجرثوم الفيروس بشكل كبير هو ARN يعني الحمض الريبي النووي أو الRNA يتكاثر بالخلية الزهارية القصبية بشكل قوي جدا بالزهارة القصبية، وهذا التكاثر يؤدي لبعض الحالات إلى طفرات، هو عنده 8 قطع من الـ RNA. هذا كتير مهم هذا الشيء أنه عنده 8 قطع، هلأ بحكي ليش مهم. فهالتكاثر هذا قد يحصل طفرات وما بيقدر يصلح الطفرات، عادة بيصلحها ما فبصير ميوتاسيون طفرة، هالطفرة تؤدي لتغيير المستضد السطحي خاصة المستضد اللي اسمه الهيم أجلوتينين أو المستضد التراس الدموي بالعربي أو النوراميناز، هدول الاثنين اللي هو الاش آ أو الـ NA أو الاش آ أو الـ N أحيانا بيقولوا النوراميناز نور أميناز بس الـ N بتتغير من سنة إلى أخرى، وبالتالي الجسم بيكون عنده بعض المناعة المكتسبة لأنه صار معه غريب الإنسان أو لأنه أخذ لقاح فبيجي فيروس جديد شوي يعني مغير شوي شكله، ببعض المناعة النسبية يستطيع أن يقاومه، بس إذا كان مثلا صار له فترة مو معرض هو لغريب ما عنده أي أضداد سابقة يأتي الغريب قوي بهذه الحالة بسبب إذن تغير سطح الفيروس.
كيف تنتقل العدوى دكتور، وهل الكمامة كافية للوقاية؟
الكمامة مهمة جدا للوقاية، تنتقل لأن العدوى تنتقل عبر القطيرات التنفسية، عبر السعال، عبر العطاس، عبر إذا كان الإنسان مثلا عطس ووضع مثلا يده ولم يغسلها إذا محمولة باليد بتصير، صافح إنسان أو غسل ونشف قبل ما يغسل.
في الأماكن المغلقة مثل المترو الباص وغيرها دكتور.
طبعا طبعا وضع يده على على المقبض تماما تبع مشان يفتح باب المترو وهكذا، أو يقف بدون ما يقع بالمترو، فيأتي إنسان آخر يضع بنفسه يضع اليد بنفس المكان ثم بسبب أو لآخر يلمس فمه يأكل مثلا أو ما يأكل، لا يأكل عادة قليل عن طريق الفم يلمس أنفه أو يستنشق، فممكن أن تنتشر العدوى عن هذه الطريق.
ما هي أهمية اللقاح؟ كثير من الناس يتساءلون خاصة أنه بعض الناس رغم اللقاح يمرضون يعني بهذه النزلات، وهل ينصح به الجميع؟
أولا بس عودا على موضوع الكمامة، الكمامة تمنع إذا هذا الانتشار، إذا هي تحد بشكل كبير هذا الانتشار يعني بنسبة كبيرة يعني أكثر من 70-80% من الانتشار ممكن أنه بوضع كمامة، إن كان الإنسان خاصة الإنسان المريض والإنسان المستقبل، المستقبل طبعا بده الكمامة الأخرى اللي كما تعلمنا وقت الكوفيد الـ FFP2 اللي اسمه. بالنسبة للقاح، اللقاح هو بما أنه يعني يستند إلى الذراري اللي كانت تجري في السيركولي يعني بالسنة الماضية وحسب توصيات الـ OMS اللي هي المنظمة الصحة العالمية يتم عمل اللقاح وفق هذه الذراري، ولكن بما أنه هناك طفرات قد تحصل بعض التغييرات، لذلك أحيانا حتى لو الإنسان أخذ لقاح إما مثلا تحصل ذرية جديدة يعني فلا يؤثر لقاح كثيرا، وإما مثلا بيكون أخذ لقاح لذرية غير موجودة، علما أنه عادة اللقاح يعطى فيه 3 ذرايا أو 4 ذراري عفوا، في 3 أنواع للقاح، اللي مقتول يعني نهائيا يعني يعطى اللقاح، أو في الأتينيين المضعف اللي يعطى عن طريق الأنف هذا الأخير المضعف، أما الباقي يعطى عن طريق الحقن العضلي. فلماذا إذن يحصل هذا الإنتان الجديد؟ لأنه المناعة لا تكون كاملة. هاي الفكرة، يعني إن كان أخذها من إنسان سابق صارت معه من فترة الإنسان، أو بسبب أنه أخذ لقاح ولكن اللقاح غير مضمون النتائج، لكنه يوفر عدد جيد من الحالات، يعني أيضا يعطي يضفر بعض المناعة. المشكلة أنه في أعراض جانبية للقاح، لا أعرف إذا يجب أن نتكلم عنها أم لا، بس ولكن بسرعة شديدة من الممكن أن يكون اللقاح مزعجاً يؤدي إلى المرض قليلاً أو هيك. بس في الحقيقة لذلك يجب اختيار الفئات التي في المجتمع التي تأخذه. يعني وقت يكون واحد عمره أكثر من 65 سنة مثلاً، وقت يكون عنده أمراض بالأصل سابقة مثل التهاب القصبات المزمن بسبب تدخين مثلاً، أمراض قلبية وعائية معروفة، احتشاء عضلي قلبية، خناق صدر، الأمراض الكلية، في ناس عندهم قصور كلية متوسط إلى شديد، في ناس عندهم السكري، في ناس عندهم مرضى سرطانات يأخذون أدوية ضد المناعة المثبطة للمناعة، في ناس عندهم روماتيزم عم يأخذوا كمان دواء مثبط المناعة لمعالجة هذه الإنتانات، الروماتيزم لأنه يدخل ضمن الإنتانات المناعة الذاتية مثلا. فهدول معرضين أكثر شيء. أو إنسان بده يدخل على المشفى يعلم أنه سوف يبقى، هو جاي مشان عملية وبيعرف أنه يضل مثلا 20 يوم بالمشفى، هذا كمان معرض، لأنه مين بيقول له المرض؟ الممرضات بشكل خاص. لأنه
نعم. دكتور رياض، هل يمكن أن تتحول الإنفلونزا إلى التهاب رئوي، ومتى يجب التوجه إلى
الطبيب؟ طبعا من المضاعفات المعروفة في الإنفلونزا هو تحولها إلى التهاب رئوي. هذا الالتهاب الرئوي قد يكون فيروسي، يعني هو نفسه الفيروس ينتقل يهبط بهدوء وباستمرار الزمن، خاصة إذا الإنسان لم يراعي نفسه، لم يأخذ العلاج. أحيانا نعطي حتى أنتي فيرو، يعني مضادات فيروس، يعني مو الأنتي بيوتيك، الأنتي فيرال، معالجة أنتي فيرال، مضادة للفيروسات. هلا بنحكي عنها إذا في وقت. فإذا ما أخذ هاي الأدوية أو بحالات خاصة قليلة الحالات، إذا نزل الفيروس إلى مستوى الرئة يعمل ذات رئة، ذات رئة قد تكون خطيرة وقد تؤدي إلى ديفيانس ريسبيراتوري، يعني قصور تنفسي. القصور التنفسي بده أحيانا حتى الدخول إلى الإنعاش، يعني وقد للأسف يعني تنتهي بالوفاة، خاصة إذا عنده هاي الأمراض اللي هلا ذكرناها التي بنسميها الكوموربيديتي، أو الأمراض التي تؤدي يعني بسبب وجود الإنفلونزا إلى الوفاة أو إلى هذه المضاعفة الخطيرة. ولكن أيضا ممكن أن تكون الالتهاب التنفسي أو ذات الرئة، البنومونيا أو البنوموني، مسببة بالجراثيم أيضا، لأنه بسبب تهدم كما قلت قبل قليل الخلايا وتراكم المخاط يحصل إنتان ثانوي جرثومي قد يؤدي إلى ذات رئة، وهنا نعطي بهذه الحالة المضادات الحيوية أيضا.
دكتور رياض عربي درقوي، ما دور التغذية ونمط الحياة في تقوية المناعة ضد الفيروسات؟
تغذية مهمة جدا، النوم مهم جدا، عندما يحصل الإنسان على غذاء وعلى راحة هذا يؤدي إلى أن جهازه المناعي سيعمل بكفاءة وبشكل جيد، لأن هناك كثير من المعادن، كثير من الفيتامينات، كثير من البروتينات من الأطعمة، يعني من العناصر الضرورية المغذية يجب أن تكون موجودة لكي تتكاثر الخلايا، لكي يحصل الخلايا المناعية لكي تقوم بمهامها في مثلا في الانترلوكينات اللي هي الوسائط الخلوية اللي بدأت تفرز من خلية إلى خلية أخرى. إذا ما كان في مكونات الأساسية عند الخلية للغذاء لكي تنتج هذه المكونات الوسائط المناعية فلن تنتجها، إذا لم تنتجها لا تحصل الاستجابة بشكل جيد. على فكرة يعني الدواء الرئيسي أو الشيء الرئيسي الذي يقضي على الإنفلونزا هو جهازنا المناعي، هو الذي يشفينا يعني طبعا، وليست الأدوية بشكل عام. الأدوية قد تكون عرضية، السيتامول، مضادات الرشح لتخفيف، أما الجهاز المناعي إذا كان متضرر يعني في مشكلة حقيقية.
دكتور، في ثقافتنا العربية هناك علاجات منزلية لمرض الإنفلونزا، هناك طبعا كثير من الوصفات الشائعة، هل هي فعالة حقيقة؟
والله إذا كانت تتضمن، أنا لا أعرف كل الوصفات حتى قليل منها، حتى
العسل والحامض مثلا، يعني خلط الحامض مع العسل وشربه، والزعتر، الفغفان، يعني نسمع مثل هذه الوصفات.
هلا هي مفيدة بشكل عام، يعني العسل لا شك أنه مفيد، زهورات تماما، الأشربة الساخنة كتير مفيدة للعلاج أصلا، يعني إن كانت زهورات أو غير زهورات، وفيها مكونات مفيدة لمرة أخرى بدون ما نصف
زهورات هي التيزان
طبعا التيزان تماما تماما، لا مفيدة وبتصور أنه يعني هلا لا اعرف اذا حصلت دراسه حقيقيه علميه بين ناس شربوا الزهورات وناس ما شربوا الزهورات ومين وبنفس الذريه. طبعا بده يتاكد الواحد نفس العمر ما في امراض اخرى, يعني موضوع معقد لتتاكد انه علميا انه, ولكن بما انه نعلم ان الزهورات تحتوي من العناصر ما تحتوي النباتيه من العناصر المفيده, لا شك انه تؤثر بشكل ايجابي. يعني بشكل عام نستطيع العسل والزهورات مثلا, نعم نستطيع ان اقول أنه في شيء إيجابي حيقدمه, بس طبعا في أمور أخرى يعني صعب تقييم الحالة لأنه هو كل متكامل, ليست فقط يعني شخص شغل معين شخص موضوع معين هو الذي سيؤدي إلى تفاقم المرض أو عدم تفاقم المرض.
نعم, قبل تسجيل هذه الحلقة دكتور كنا تحدثنا عن البروتينات وأشرت إلى نقطة مهمة أنا أول مرة أسمعها, إذا كان ممكن فسرها للمستمعين, يعني الفاكسان والبروتين هل هناك علاقة أو لا؟
أصدق الغذاء ولا البروتينات تبع الفيروس؟
كلهم بروتينات الغذاء البيض مثلا.
هلأ البيض إذا إنسان متحسس لهذا الحالة الوحيدة الذي لا يعطى فيها الفاكسان هلأ ذكرتيني, هي إذا الواحد إنسان متحسس لبروتينات البيض الأح أو المح, يعني الأح البيض البياض أو الصفار. تمام, لا شك أنه البروتينات هي يعني الخلية تتشكل من البروتينات, الخلية العادية, الخلية المناعية أيضا هي تتشكل من البروتينات, فإذا ما كان في كفاية من الحموض الأمينية خاصة الحموض الأمينية الضرورية لا شك أنه المناعة هتكون أضعف.
من وين نجيبها من الأكل؟
الأكل العادي, البروتينات الحيوانية والبروتينات النباتية أيضا,
لحوم
العدس مثلا, الفول تماما, اللحم معروف طبعا, اللحوم كلها معروفة, والبيض أيضا تماما تماما. في منتجات حيوانية هي البيض, الحليب, الزبدة, اللبن, كله هذا فيه بروتين. العدس, الفول, الحمص, الليجيمينوز هي كلها فيها بروتينات قوية. واللحوم الحمراء بطبيعة الحال, واللحم الأبيض, لحم الدجاج والكنار
أيضاً. عفوا, الأسماك
والأسماك أيضا فيها بروتينات طبعا, وفيها حتى يعني الأوميجا 3 هي شغلة تانية إضافية أيضا, وعناصر أخرى مكملة, فهو كلهم متكامل. يعني الإنسان حتى كما قلنا حتى يكون جهاز مناعي جيد,
نمط الحياة
طبعا, والنوم أيضا
أكيد,
الراحة.
دكتور, ما هي النصائح التي يمكن أن نخرج بها وأكيد المستمعين يجب تطبيقها ونحن في هذه الفترة المهمة من الخريف؟
والله الوقاية خير من العلاج, معروف هذا المبدأ. لذلك إن كان الكمامة أولا الإيزولمان, يعني عزل الشخص المصاب, أو إذا الشخص مصاب هو يعرف نفسه مصاب لا يخرج للشارع بدون كمامة. في الشارع في الهواء الطلق ما في مشكلة, في مكان غرفة تعرف أنك في مكتب مواجه صديق لك أو زميل بالعمل أو في العائلة أو في أي مكان آخر في المواصلات, ضعوا الكمامة لكي لا تنقلوا للمرض. المرض لا تعرف ماذا سيحدث للشخص الآخر.
هناك ناس يعني مناعتها ضعيفة جدا تماماً, ممكن يؤدي إلى الموت
تماما. نعم, حتى بحالة يعني مشان بالضبط تماما, حتى في ناس بعد الكيماوي معروف جدا أنه يعزلوهم لكي لا يتعرضوا لأناس آخرين. هاي واحد, لم يكن معك كمامة على الأقل عندما تعطس أو يعني حاول أن تكون باتجاه مختلف, أحيانا تأتي العطسة بسرعة يعني يعني وجهها أخرى غير وجهة الشخص اللي قدامك كأن شيئا لم يكن أو كأنه ليس هناك, هذا كتير مهم.
وبالإضافة للقاح, شفت واحد يسعل في المترو مثلا غير المكان,
هذا ما أقوم به أنا شخصيا, وأغيره بعد عدة ثواني مشان ما أزعج يعني الشخص الذي عطس مشان لكي لا ألفت انتباهه, وأنا أحبس نفسي والله ثم أنتقل لمكان آخر.
لأنه مع الأسف بعض الناس ليس لديهم هذا الوعي
تماما,
لا يفكر في الآخرين, لربما لا يتحمل هذا الفيروس, ربما أنت تتحمله لأنه مناعتك قوية, لكن غيرك ربما عنده مشاكل صحية لا يتحمل,
وقد ينقله لأحد أفراد عائلتك هو أكيد. بالمقابل فيما بعد يعني من شخص لشخص ثم ينتهي في العائلة عندك.
إذن الوقاية خير من
طبعا بطبيعة الحال,
والغذاء مهم, وأيضا الكمية الكافية من النوم أيضا مهمة جدا, لا نتجاهل كل هذه النقاط حتى نستقبل طبعا هذا الفصل بصحة وعافية. شكرا جزيلا دكتور رياض عربي درقاوي على هذه المعلومات القيمة التي تهم كل بيت وكل مستمع. الإنفلونزا ليست مجرد رشح عابر, بل هي تحدي صحي يتطلب وعيا وقاية وتعاونا جماعيا. نتمنى لكم الصحة والعافية, ونتمنى أن نلقاك دكتور في موضوع آخر طبعا يدخل في تخصصك وفي معلومات أخرى تنير بها مستمعاتنا ومستمعينا.
شكرا جزيلا لكم, وإن شاء الله بعيدا عن إنفلونزا في هذا الشتاء والخريف والشتاء القادم.
شكرا جزيلا.